محمد وآله الطيبين الطاهرين. قالوا أما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال، لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد. الآن ذكرنا بأن الاشتراك والترادف لا محذور فيه وأنه لا ينافي حكمة الوضع. نعم، إذا بنينا على أن الوضع هو التعهد كما ذهب إليه بعض المحققين فإن الاشتراك والترادف لا يخلو من تأمل وإشكال. وبيانه نحن قلنا فيما سبق بأن الاشتراك هو وضع لفظ واحد لمعنى متعدد، فهو وحدة اللفظ مع تعدد المعنى. وأما الترادف فهو تعدد اللفظ مع وحدة المعنى. فهنا نسأل أصحاب نظرية التعهد عندما قالوا أن كل متكلم فهو متعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد المعنى، ما هو مرادهم من التعهد؟ هنا يمكن أن يبين أو تبين نظرية التعهد بأحد شكلين. إما أن نقول أن نظرية التعهد مضمونها هذا، نستطيع أن نعبر عنها بهذه الجملة الشرطية: كلما أتيت باللفظ فأنا ماذا؟ فأنا قاصد للمعنى الذي وضع له اللفظ. نظرية التعهد، المتعهد لو سألناه أنت كيف تعهدت لنا؟ يقول أنا أستطيع أن أبين لكم مضمون تعهدي بهذه الجملة الشرطية: كلما ذكرت لفظا فأنا أريد منه ماذا؟ أريد منه ذلك المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. خب، إذا قلنا أن التعهد، نظرية التعهد حقيقتها هذا، إذا فرضنا أنه يوجد للفظ واحد معاني متعددة، إذا ذكر اللفظ يريد ماذا؟ يريد جميع المعاني. كلما ذكرت لفظا قاصد منه ماذا؟ المعنى الذي وضع له. وإذا كانت المعاني متعددة فهو قاصد ماذا؟ لجميع المعاني. يعني عندما يقول عين هو قاصد للمعنى، والمفروض أن لفظة العين موضوعة لأي شيء؟ للباطرة وللجاسوس وللنابعة وللولي إلى آخره. فإذا قصد اللفظ هو قاصد ماذا؟ قصد كل المعاني. إذا يمتنع ماذا؟ الاشتراك. لماذا؟ لأنه من الواضح أن كل متكلم عندما يتكلم بلفظ يريد ماذا؟ يريد معنى مخصوصا، ليس مريدا لجميع المعاني التي وضعت بإزاء ذلك. لا، فإذا قلنا أن التعهد هو أن المتكلم كلما ذكر اللفظ قاصد للمعنى، إذا يمتنع الاشتراك لأن المتعهد جزما ليس قاصدا لجميع المعاني. وبعبارة أخرى، هذه الجملة الشرطية كلما تحقق الشرط فيها يتحقق الجزاء ولا يتحقق؟ الجملة الشرطية إذا تحقق الشرط يتحقق الجزاء أم لا يتحقق؟ إذا قال شخص لآخر إن جاءك زيد فأكرمه، وإذا جاء زيد يجب إكرامه أو لا يجب؟ نعم، لأن الجزاء معلق على الشر. هنا قصد المعنى معلق على الإتيان باللفظ، فجاء إذا جاء باللفظ لا بد أن يكون قاصدا بالمعاني جميعا، لأنه تحقق الشر فلا بد أن يتحقق الجزاء وهو قصد المعاني جميعا. ونجزم أن المتعهد ليس هذا قصده، لأن كل متعهد ليس قصده أنه إذا ذكر اللفظ يريد كل المعاني الموضوعة لذلك اللفظ، لا إشكال ولا شبهة، يريد ماذا؟ معنى واحدا من تلك المعاني. وهذا معنى قولهم أنه إن قلنا أن التعهد مفاده كلما قصدت اللفظ فأنا قاصد للمعنى، إذا امتنع الاشتراك، الاشتراك ممتنع غير معقول. أما لو قلنا أن نظرية التعهد مفادها شيء آخر، وهو أني كلما أردت معنى من المعاني أذكر ذلك اللفظ الذي وضع بإزائه، المتعهد لا يتعهد أنه كلما ذكر لفظا يريد معناه، وإنما يقول ماذا؟ أنا متعهد إذا أردت معنى أذكر اللفظ الذي ماذا؟ يدل عليه. أحسنت. إذا أردت هذا المعنى للماء للجسم السيال في الخارج أأتي بإسم ماذا؟ بلفظ ماذا؟ بلفظ الماء. إذن كلما قصدت معنى من المعاني فأنا ماذا؟ فأنا أذكر لكم ذلك اللفظ الذي يدل عليه. خب إذا كان ذلك المعنى ألف لفظ فلا بد أن يذكر الألف لفظ، لأنه هو قال كلما أردت المعنى أذكر ماذا؟ أذكر اللفظ، فهذا اللفظ أو هذا اللفظ كل الأفضل، لأنه هذه كلها موضوع ماذا؟ لمعنى واحد. وهذا معنى أنه إذا قلنا أن مفاد التعهد هو كلما قصدت المعنى فأذكر اللفظ الذي وضع له امتنع الترادف. لماذا؟ لأنه من الواضح أننا نجد أن المتعهد عندما يريد معنى يذكر ماذا؟ لفظا واحدا، ولا يذكر ماذا؟ عشرة ألفاظ، ولا يذكر مئة لفظ. ومن هنا نجد أن أصحاب نظرية التعهد حاولوا أن يصححوا الاشتراك في اللغة والترادف في اللغة، لأنهم وجدوا أن الاشتراك والترادف بناء على هذين المعنيين التعهد يكون ممتنعا، كيف نصححه على نظرية التعهد؟ حاولوا أن يصححوا الاشتراك والترادف بوجوه متعددة. مثلا نقول بأن الواضع ليس واحدا، المتعهد ليس واحدا بل هو ماذا؟ متعدد. لو كان المتعهد واحدا، طب إذا قصد اللفظ قصد ماذا؟ ذلك تلك المعاني جميعا. أما لو كان المتعهد متعددا، هذا تعهد بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وشخص آخر تعهد بوضع نفس هذا اللفظ لمعنى آخر، يلزم المحظور ولا يلزم المحظور؟ لا يلزم وهو محظور. لماذا؟ لأن هذا الأول عندما يذكر اللفظ يريد المعنى الأول، والثاني عندما يذكر اللفظ ماذا؟ يريد المعنى الثاني، لا يريد المعاني جميعا، لأنه لم يتعهد بوجود معاني متعددة للفظ واحد. إذن إما أن نحل الشبهة عن طريق تعدد المتعهد، نقول أن الذي تعهد بوضع هذا اللفظ للمعنى أليف شخص، وأن الذي تعهد بوضع هذا اللفظ لمعنى ثاني باء شخص آخر. إذا هذا قال هذه اللفظ يريد المعنى أليف ولا يريد المعنى باء، وإذا ذاك ذكر اللفظ يريد المعنى باء ولا يريد المعنى أليف، فلا يلزم أي إشكالين. إما أن نقول هكذا، وإما أن نقول أن المتعهد واحد لا متعدد، ولكن نقول أن المتعهد تعهد أنه كلما ذكر لفظا يريد أحد المعاني، لا يريد كل المعاني، لا
ليس متعهدا كل ما ذكر كل الموضوع لمعاني، اريد كل المعاني، بل اريد ماذا؟ اريد معنى واحدا. خذ ذلك المعنى الذي تريده، ما هو الدال عليه؟ يقول لابد ان انصب ماذا؟ دالا جديدا على طريقة تعدد الدال والمدلول. اذا اذا اريد من العين الباطرة لابد ان اقول ماذا؟ العين الباطرة. استعمال حقيقي لم يستعمال حقيقي، قلنا فيما سبق ان تعدد الدال والمدلول لا يجعل الاستعمال مجازيا بل الاستعمال حقيقي. اذا بناء على هذا النحو من التعهد يكون الاشتراك ممكنا. لماذا؟ لان كل متعهد تعهد انه كلما ذكر اللفظ يريد احد المعاني بخصوصه. خذ هذاك المعنى المراد بخصوصه يريد الدال عليه، يقول نعم انصب دالا عليه. اذا يمكن الاشتراك بناء على هذا تفرق التعهد، او نقول هكذا: كلما قصدت معنى من المعاني فانا اتي بلفظ واحد دال على ذلك المعنى. انا مو تكون تعهد، انا اتي بكل الالفاظ الداله على بناء على هذا. يقول لك ماذا؟ يقول الترادف ممكنة، لانه لم يتعهد انه اذا قصد المعنى لابد ان ياتي بكل الالفاظ الداله، وانما تعهد ماذا؟ اذا قصد معنى ياتي ولو بلفظ واحد دالا على ذلك المعنى. او بطريق اخر، وهو ان يقال بان كل متعهد متعهد على نحو مشروط. يقول كلما قصدت من اللفظ هذا المعنى وهو أليف، بعد ما أريد منه المعنى باء، وكلما قصدت منه ذاك المعنى وهو باء، بعد لا أريد ماذا منه؟ المعنى أليف. قصد أحدهما مشروط بعدم قصد آخر. من قبيل الواجب التخيير إن شاء الله سيأتي في محله، يقول أنه إذا أتيت بهذا بعد ذاك ليس بواجب، إذا أتيت بذا بعد هذا ماذا؟ ليس بواجب. كذلك في المقام، إذا قصدت من اللفظ المعنى أليف بعد ماذا؟ أنا لست متعهدا بأني أريد المعنى طاء، وإذا قصدت من اللفظ المعنى باء فأنا لست متعهدا بأني أريد ماذا؟ المعنى أليف. يقول: أما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من اشكال. كيف نرفع الاشكال؟ بتلك الطرق التي ذكرناها، اما بتعدد المتعهد واما بوحدة المتعهد بالنحو الذي اشرنا اليه. لان التعهد اذا كان يعني تارة يراد من التعهد المعنى الاول، يعني كلما قصدت لفظا، كلما ذكرت لفظا اريد المعنى الذي وضع له. فاذا كان اللفظ موضوعا لمعاني خمسة، انت تريد المعاني ماذا؟ الخمسة. لان التعهد اذا كان بمعنى الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد المتكلم تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ، وحيث أن المعنى الذي وضع له اللفظ متعدد، إذا بمجرد ذكر اللفظ أنت تريد جميع المعاني. امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل. طبعا لو كان يقول لتعهدين مثلا كان اولى. لماذا؟ لان الاشتراك مو فقط ان يكون اللفظ معنيين، قد يكون بعض الالفاظ لها ثلاثة معاني، بعض الالفاظ لها اربعة معاني، بعض الالفاظ لها خمسين معنى. فاذا عندما قال لتعهدين يعني هذا على سبيل المثال، والا ماذا؟ قد يكون متضمن لتعهدات ثلاثة، قد يكون متضمن لتعهدات اربعة ونحو ذلك. امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة الى لفظ واحد. لماذا؟ اذ يلزم ان يكون عند الاتيان باللفظ قاصدا لكل المعنيين مثلا وفاء بكل التعهدين. هذا اذا قلنا ان نظرية التعهد معناه انه كلما ذكرت اللفظ فاريد المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. وهو غير مقصود من المتعهد جزما، لأنه من الواضح أن كل متعهد ليس مراده إذا ذكرت الله أريد كل المعاني، بل يريد معنى بخصوصه. وأما إذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان بالله عند قصد كثير المعنى، يعني كلما قصدت معنى من المعاني فأنا أذكر لكم ذلك اللفظ الدال عليه، وإذا كان اللفظ الدال عليه 10 فلا بد أن أذكر كل الألفاظ، هنا يمتنع الترادف بناء على هذا الاحتمال. قال: وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف المتضمن لتعهدين. أيضا ينبغي أن يقول ماذا مثلا من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد. لماذا امتنع؟ بيان أن في الامتناع إذ يلزم أن يأتي بكل اللفظين عند قصد تفهيم المعنى وهو غير مقصود من المتعهد جزمان، لأن المتعهد لم يتعهد أنه كلما أراد معنى أن يذكر كل تلك الألفاظ الموضوعة لذلك المعنى. وحل الإشكال، هذا هو الإشكال. قال: لا يخلو من إشكال، يخلو من إشكال. قد يمكن حل هذا الإشكال أو لا يمكن؟ قال: وحل الإشكال إما بافتراض تعدد المتعهد، عند ذلك عندما يقصد اللفظ لا يريد كل المعاني وإنما يريد ذلك المعنى الذي تعهد به الأول، والثاني عندما يذكر اللفظ يريد به ماذا؟ ذلك المعنى الثاني الذي تعهد به لا مطلقا. إما بتعدد المتعهد أو وحدة المتعهد، ولكن بهذه الطريقة، بأن يكون متعهدا بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه، فيكون الاشتراك ماذا؟ ممكنا. هذا على نحو النفي والنشر المرتب. هناك قال يمتنع الاشتراك، ثم قال يمتنع الترادف. الآن بناء على تعدد المتعهد يقول يمكن الاشتراك، وذلك بهذا الطريق، وهو أن يكون عند ذكر اللفظ قاصدا لأحد المعنيين بالخصوص، خب يريد المعنى أليس والمعنى باء، يقول لا بد أن يدل عليه بدال آخر على طريقة تعدد الدال والمدلول. قال: أو متعهدا عند قصد تفهيم المعنى، المعنى الإتيان بأحد اللفظين، وهذا معناه أن الترادف يكون ممكنا. هذا أحد الطريقين لتصحيح التعهد مع فرض وحدة المتعهد. طريق آخر: أو فرض تعهدين من المتعهد الواحد، أو فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بعدم المعنى الآخر. يعني إذا أنا قصدت من العين الباطرة بعد لا أريد المعنى الآخر من العين الذي هو النابعة. هذا تمام الكلام في الاشتراك والترادف. وقد تبين ان الاشتراك والترادف ممكن بل واقع في اللغة على نظرية الاعتبار بلا اشكال، وهو اي الاشتراك والترادف واقع ممكن وواقع على نظرية التعهد، ولكن مع إشكال فلا بد أن يدفع ذلك الإشكال بهذا التصحيح الذي ذكرناه آخرا. إذا لا إشكال في إمكان الترادف والإشتراك أولا، ولا إشكال في وقوعهما ثانيا، سواء على نظرية الاعتبار أو على نظرية القرن الأكيد للسيد الشهيد أو على نظرية التعهد كما هو لبعض المحققين المعاصرين. تصريف اللغة، شوفوا أنتم عندما تأتون إلى اللغة العربية تقسمون الكلمة إلى ثلاثة أقسام، تقولون الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، ثم تقولون ما هو المراد من الاسم، ما هو المراد من الفعل، ما هو المراد من الحرف. هذا التقسيم الأصولي لا يقبله. الأصولي يقول الكلمة إما اسم وإما بلي إما اسم وإما حرف ببعض التوجيهات صحيح، ولكن هم يقولون الكلمة إما بسيطة وإما مركبة. ما هو مرادهم من الكلمة البسيطة؟ ما هو مرادهم من الكلمة المركبة؟ كلمة بسيطة، طبعا هذا الترتيب اللي نقوله هنا غير الترتيب اللي نقوله في النحو من قبيل بعلبات مثلا او بعلبات، مو مقصود مع ذاك مراد من الترتيب هناك معنى هذا بعلبات، وذني بناء على التحليل الاصولي يدخل في الكلمات البسيطة لا في الكلمات المركبة. بعد ما هو مراد الاصوليين من قولهم الكلمة اما بسيطة واما مركبة؟ يقولون انتم عندما تأتون الى اي كلمة من الكلمات لها مادة ولها هيئة، شنو المراد من الهيئة؟ يعني ترتيب الحروف، ان هذا الحرف مقدم وان هذا الحرف ماذا؟ مؤخر. يعني عندما تأتون الى كلمة زيد هذه الكلمة لها مادة وهي ذا ياء دال، هذه الكلمة او المادة يمكن فقط ان تكون هيئتها على شكل او يمكن ان تكون بهيئات مختلفة، هيئات مختلفة، يمكن ان يكون زيد يعني الزاء مقدم على الياء والياء مقدم على الدال، يمكن ان يكون ماذا ديز وهو ان يكون الدال مقدم والياء مؤخرة والزاء بالاخير، يمكن ان يكون يز كما يقول الاخ وهو ان ياء مقدمة الزاء بعد ذلك الدال، وهكذا تستطيع، وهذا غناء اللغة العربية. فلهذا انتم تجدون انهم في اللغة العربية كثير كلمات مهملة ما بها معنى، يعني شنو؟ يعني نستطيع ان نستعملها بوضع المعاني. انت في كل كلمة من الكلمات بتغيير الهيئات ماذا؟ تستطيع ان تضعها ماذا؟ لمعنى من المعاني. فلهذا انتم تجدون عموما هذه الكلمات التي مادتها واحدة اذا اختلفت هيئتها لها معنى جامع يجمع بينها جميعا. حتى بعد هذا بحث داخل في فقه اللغة ما عاد يشغل فيه. اذا في كل كلمة يوجد عندنا مادة وهي هذه الحروف زيد يعني زاء ياء دال، هاي الحروف الثلاثة ولها هيئة يعني ترتيب هذه الحروف. اذا وضعت الكلمة بمادتها وهيئتها بوضع واحد بمعنى هذا يسمى ماذا؟ يسمى كلمة بسيطة. لأن قلنا كل كلمة لها ماذا؟ لها مادة ولها ماذا؟ أي أس. فإذا فرضنا أن الواضع وضع هذه الكلمة بمادتها يعني حروفها وكيفية ترتيب الحروف يعني هيئتها بوضع واحد بمعنى معين هذه كلمة نسميها بسيطة. من قبيل ماذا؟ من قبيل كل الأعلام الشخصية. أنت تضع كلمة زي لابنك تضع هذه المادة بوضع والهيئة بوضع آخر؟ لا، المادة والهيئة تضعهما ماذا؟ بوضع واحد لمعنى من المعاني. من قبيل كل أسماء الأجناس شجر، هذه الشجرة عندها مادة عندها هيئة، المادة ما هي؟ سين جيم راء، هيئتها وهو أن تكون السين مقدمة والجيم في الوسط والراء مؤخرة. يمكن أن تكون هيئة أخرى، نعم يمكن أن تكون هيئة أخرى، هيئات أخرى يمكن أن تكون، ولكن الواضع عندما وضع نظر إلى المادة بوضع، وضع للمادة وضعا ثم وضع للهيئة وضعا آخر، أم أخذ المادة والهيئة ووضعهما بوضع واحد للمعنى؟ إذا أخذ الواضع المادة والهيئة ووضعهما بوضع واحد لمعنى من المعاني يسمي هذا الوضع ماذا؟ يسمي هذه الكلمة ماذا؟ كلمة بسيطة. أما إذا كان الواضع وضع المادة بوضع ووضع الهيئة بوضع آخر فهذه الكلمة تكون مركبة ماذا؟ هذه الكلمة تكون مركبة ولا بسيطة؟ مركب مركب من مادة الموضوع بوضع ومركب ومن هيئة الموضوع بوضع آخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأضعاف. الفعل ضرب كم له مادة، وهي أن الواضع ضرب وضع هذا اللفظ وهو الضاء الراء الباء وضعه ماذا بمعنى مخصص معين، ثم الهيئة ما كان لها وضع ماذا وضع، لكن الوضع الشخصي له نوعي. ماذا يتذكر الأخوة؟ أحسنتم. لما ذكرنا في محله أن الواضع لا يستطيع أن يتصور كل الهيئات الموجودة في جميع المواد، كل المواد لا يستطيع أن يتصورها، فيتصور هيئة يقول وضعت هذا المعنى لهذه الهيئة، وهي هيئة اسم الفاعل، وهي هيئة ضربت عليه، وهي هيئة يفعل، وهي هيئة، وهكذا هذه الهيئات التي نقرأها. إذا الضرب المادة موضوعة بوضع، والهيئة ماذا؟ موضوعة بوضع آخر. هذه الكلمة تصير بسيطة أو مركبة؟ مركبة. فهذا ومن هنا يقولون أن المادة أن الكلمة إما بسيطة وإما ماذا؟ وإما مركبة. هنا يأتي سؤال، الاسم هي الكلمة البسيطة في اللغة العربية؟ ها، الاسم هي الكلمة البسيطة لأنها موضوعة بوضع واحد للمادة والهيئة. الحرف ما هو؟ يقول الحروف أيضا ماذا؟ بسيطة لأنها موضوعة بمادتها وهيئتها بمعنى من المعاني. فإذا الحرف هناك والاسم هناك، يعني في اللغة العربية كلها تكون داخلة هنا تحت ماذا؟ تحت الكلمة البسيطة. والفعل هناك يكون داخل هنا ماذا؟ تحت ماذا؟ تحت الكلمة المركبة. إذا الكلمة في الأصول عندما تطلع يقال لها إما مرادنا الكلمة البسيطة وإما الكلمة المركبة. واضح المعنى؟ بعد لا نقسم التقسيم تقسيما ثلاثيا. لماذا؟ لماذا لا نقسم تقسيم ثلاثي؟ لأنه أنت عندما تحلل الفعل تجد أن الفعل بعضه يرجع إلى الاسم وبعضه يرجع إلى الحرف، فليس شيئا وراء الاسم والحرف، لأنه سنبين بعد ذلك أن الهيئة معنى حرفي، يعني لا يمكن أن يتصور بنفسه إلا في ظل مادة معينة. فإذا الفعل ليس شيئا في قبال الاسم وفي قبال الحرف، بل هو مركب من الاسم والحرف. ليست الكلمة على ثلاثة أقسام، اسم فعل حرف، الكلمة على قسمين حقيقة، اسم وماذا؟ اكتفت به، اسم وحرف. واضح صار؟ والفعل شو هو؟ مركب من الاسم ومن الحرف. فلا توجد عندنا ثلاثة أقسام للكلمة، لأن الفاعل ليس شيئا وراء الاسم والحرف مجموعا في ماذا؟ في مجموعا في كلمة واحدة، وهذا ما نسميه في الأصول بالكلمة المركبة. لماذا مركبة؟ لأن المادة موضوعة بوضع فداخل في الاسم، والهيئة موضوعة بوضع آخر فداخل في الحرف، فتكون مركبة من الاسم والحرف، من المادة والهيئة، من المادة والصورة. ثم بعد ذلك عندنا ماذا؟ هيئة تركيبية. مراد من الهيئة التركيبية عن الجملة، فهذه الجملة تكون مركبة من كلمات بسيطة، تكون مركبة من كلمات مركبة، تكون مركبة من بعضها بسيطة ومن بعضها مركبة. بعد هذا ليس شيئا جديدا. قال تنقسم اللغة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية تقوم بأكثر من كلمة. حتى أعمل أن تكون تلك الكلمة بسيطة أو مركبة. فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها، يعني بهيئتها الخاص، موضوع بوضع واحد للمعنى المعين. أما من قبيل ماذا؟ من قبيل أسماء الأجناس وأسماء الأعلام والحروف هذه جميعا كلمات بسيطة. ثم والكلمة المركبة،
قال وهي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع مستقل ولمادتها وضع آخر، ولكن وضع الهيئة هو الوضع النوعي، وضع المادة هو الوضع الشخصي. أحسنتم. قال والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر من قبيل الفعل. إذا الفعل ليس شيئا وراء المادة ووراء الهيئة، فالفعل ليس شيئا وراء الاسم ووراء الحار، فهو مركب من الاسم والحار، فليس قسما في قبال ماذا؟ الاسم أو الحار. واضح المطلب؟ اخر في علم النحو يجعل الفعل قسما في قبال الاسم او الحرف. نحن ماذا نقول؟ نقول لا، الفعل ليس قسما في قبال القسمين الاخرين وهو الاسم او الحرف، بل هو جمع لهما يسمى فعل. قال ولمادتها وضع اخر من قبيل الفعل. والهيئة التركيبية ما هي؟ قال وهي الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى. كلمة بسيطة إلى كلمة مركبة، كلمة مركبة إلى كلمة بسيطة، كلمة بسيطة إلى كلمة بسيطة، من قبيل زيد القائمون. قال بانضمام كلمة إلى أخرى وتكون موضوعة لمعنى خاص، طبعا إلا إذا قلنا قائم أيضا يرجع إلى مادة وإلى هيئة. والهيئات والحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها. مراد من الحروف بعد ماذا؟ يعني في، من، على ونحو ذلك. مراد من الهيئة ماذا؟ الهيئة ماذا؟ الهيئة على أقسام، تارة هيئة الجملة التامة من قبيل زيد عالم، هذه هيئة تامة لمو هيئة تامة، نعم يصح السكوت عليها. وبالنسبة الآن بين هذه، بين زيد والعالم ماذا؟ هي نسبة المبتدئ والخبر، يعني هذه الهيئة المخصوصة. أما قولك قام زيد، قام زيد، فهنا هيئة تامة، ولكن النسبة هي مو نسبة المبتدئ والخبر، وإنما نسبة الفعل والفاعل. بعد هذه تسمى هيئات. طب هل يمكن ان يوجد عندنا معنى حرفي ولا يوجد معنى اسمي؟ يمكن ان نتصور معنى حرفي؟ يمكن ان نتصور هيئة بلا مادة؟ وهذا معنى قوله ان الهيئات والحروف لا تستقل بمعانيها. انت لا تستطيع ان تتصور لا هيئة بلا مادة، ولا تستطيع ان تتصور معنى حرفي بلا ان يكون هناك ماذا؟ معنى. نعم من حقك ان تقول لعد، لماذا نقول من تفيد الظرفية، على تفيد الاستعلاء، الى تفيد الانتهاء، لعد نحن نتصور معانيها. كلامنا المعنى النسبي القائم بالطرفين لا يمكن ان يتصور الا ماذا؟ بطرفين. اما اذا حولته الى معنى الاسمي فالمعنى الاسمي يمكن ان يتصور معناه. نحن بحثنا ان المعنى الحرفي بما هو معنى حرفي يمكن تصوره بلا معنى اسمي؟ لا يمكن. اما اذا انت بإذائه وضعت معنى اسمي انت تتصور المعنى الاسمي مو المعنى الحرفي. وهذا معنى قولهم ان الحروف والمعاني لا تستقل بمعانيها. شنو لا تستقل بمعانيها؟ يعني لا يمكنك ان تتصورها بلا تصور المعنى الاسمي، بلا تصور المادة. فان المعنى الحرفي لا يمكن ان تتصور الا في ضمن معنى اسمي، والهيئة لا يمكن ان تتصور الا في ضمن مادة من المواد. فلهذا تجد انت هذه الهيئة هيئة اسم الفاعل، عندما اردت ان تضع لها لابد ان تتصور ماذا؟ مادة معينة. هاي المادة ما هي؟ فاء أليف عين لا، هذه مادة من المواد، هذه مادة لمو مادة. اذا انت هذه الهيئة لا يمكنك ان تتصورها الا ضمن مادة معينة. وهذه من خصوصيات المعنى الحرفي، انه لا يمكن تصوره مستقلا بنفسه الا ان ماذا؟ الا ان يكون هناك معنى الاسم قائم به. خب موجود لو غير موجود؟ المعنى الحرفي موجود لو معدوم؟ موجود لو معدوم؟ سؤال. اجتماع النقيضين خمحات، ارتفاع النقيضين خمحات، لو موجود لو معدوم، لو موجود معدوم، لو لا موجود ولا معدوم، واحدة من هذا اختاره بعد ما يصير معدوم. احسن، خلافا للفاضل المعاصر اللي يقول معدوم. ايه موجود معدوم في الخارج مو معدوم. احسنتم، لعد انتم لابد تقيدون لفكم تقولون معدوم في الخارج يعني ليس له بإزاء في الخارج. طبعا ان شاء الله بالفلسفة نقول مو معدوم في الخارج، موجود في الخارج. ملي ايه الكلمة، الكلمة على قسمين، اما ان يتصور هذا معناه انها موجودة، اما ان يمكن ان يتصور مستقلا، واما لا يمكن ان يتصور الا بتبع في معنى غيره، فهو موجود ولكنه قائم بغيره. وهذا بعض المعاني هالشكل، انه هم هو موجود هم هو معدوم في عينه انه موجود. والشاهد على ذلك ما فهمه الاخ، قال بانه لا مو موجود، وقعنا مو موجود ولا في الخارج، مو موجود في الخارج، ولكنه معدوم لا مو معدوم في الخارج. قال والهيئات والحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها. لماذا؟ لانها معان من سنخ النسب والارتباطات، والنسبة قائمة ماذا؟ بالطرفين. اذا ماكو طرفين فماكو نسبة، سالب بانتفاء الموضوع السجن، لان النسبة قائمة ماذا؟ بالطرفين، فاذا لا يوجد طرفان فلا نسبة. الربط والارتباط قائم ماذا؟ بالطرفين، فاذا لم يكن طرفان فلا ربط ولا ارتباط. اذا لا يمكن ان تتصور معانيها مستقلة عن المعنى الاسمي. ففي قولنا السير الى مكة المكرمة واجب، هنا عندنا كم جملة. تارة نقول نلحظ النسبة بين السير وواجب، نقول السير واجب، هذه النسبة يا نسبة؟ نسبة المبتدأ والخبر. جملة تامة لو مو جملة تامة؟ جملة تامة. يصح السكوت عليها ولا يصح؟ نعم. اذا هذه عندنا هيئة، هذه الهيئة نسميها هيئة الجملة التامة، يعني يصح السكوت عليها. قوله مكة المكرمة، هذه جملة وصفية لو مو جملة وصفية؟ ولكن هيئة تامة لو ناقصة؟ ناقصة، لا يصح السكوت عليها. مكة المكرمة يعني شنو؟ هذا مقسم. اذا عندنا هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة، وهذا معنى ان الهيئات تنقسم الى ماذا؟ الى قسمين، هيئة الجملة التامة ويصح السكوت عليها، وهيئة الجملة الناقصة ولا يصح السكوت عليها. سؤال، المعنى الحرفي هالشكل ينقسم الى قسمين؟ لو دائما نسبة ناقصة. فاذا هناك فرق بين معاني الحروف وبين معاني الهيئات، فإن معاني الحروف لا تكون إلا ماذا؟ هيئات ناقصة، ولكن معاني هيئات الجمل تارة تكون ناقصة وتارة تكون تامة. قال ففي قولنا السير إلى مكة المكرمة واجب تدل إلى على نسبة خاصة بين السير ومكة، هذه النسبة ماذا؟ أن الابتداء من مكة، أن الانتهاء أين؟ ان الانتهاء في مكة المكرمة، ولو لم تكن الى كانت من، كنا نفهم ماذا؟ ان الابتداء من مكة المكرمة مو ان الانتهاء الى مكة المكرمة. اذا شوفوا هذا معنى من او الى متى فهمناه؟ من خلال الجملة. اما اذا لم تكن هناك جملة، لم يكن هناك معنى اسمي، ماذا؟ لم نستطع ان نفهم. عندما فهمنا هذا المعنى الآن جاء الذهن وتصرف، هذا المعنى الحرفي الذي كان بالاسم نظر إليه بالاستقلال سواه ماذا؟ معنى اسمي، فقال من تفيد الابتداء إلى تفيد الانتهاء، وإلا إذا لم يجعل بإزاء ذلك المعنى الحرفي معنى اسمي لم يكن يستطيع أن يفهمه أو أن يدرك معناه استقلالا بلا معنى اسمي. واضح هذا؟ إذن المعاني الحرفية التي يدركها الإنسان، العقل عند هذه القدرة أن يتصرف فيها فيجعلها ماذا؟ معان اسمية. الإخوة اللي يدرسون الفلسفة يلتفتون إلى هذه النقطة، إن شاء الله توضيحها في الفلسفة أكثر، ولكن هذا يدركوه هنا جيدا حتى يتضح هناك هم المطلب هناك هم المطلب هنا. إذن المعنى الحرفي سنخ معنى العقل له القدرة إلى أن يحوله إلى ماذا؟ إلى معنى الاسم، فينظر إليه نظرة استقلالية. ولكن هل هذا يغير من واقعه شيء؟ لا، لا يغيره، هو على واقعه، ولكن العقل عندها القدرة على أن يتصرف وهو أن يحول المعنى الحرفي إلى معنى اسمي. قال: على نسبة خاصة بين السير ومكة، حيث أن السير ينتهي بمكة، وتدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وصفية، وهي كون المكرمة وصفا لمكة، وتدل هيئة جملة السير واجب على نسبة خاصة بين السير وواجب، وهي هذه النسبة ما هي؟ وهي أن الوجوب ثابت فعلا للسير يعني إلى مكة، والنسبة التي يدل عليها الحار غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة يصح السكوت عليها. اذا المعنى الحرفي في قبال الهيئة دائما لا تعطينا هيئة تامة، وانما تعطينا ماذا؟ تعطينا هيئة ناقصة، يعني نسبة ناقصة لا تفيدنا نسبة تامة. اما الهيئات فبعضها تفيد نسبة تامة وبعضها تفيد نسبة ناقصة، والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة، ولهذا تسمى بالنسبة الناقصة. وأما الهيئات فبعضها يدل على النسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفية، نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها، وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة وتسمى نسبة تامة. إذا فتلخص من هذا أن الحروف والهيئات التي لا تستقل بمعانيها، أن الحروف لا تفيد إلا نسبة ناقصة، وأما الهيئات فبعضها تفيد نسبة تامة وبعضها تفيد ماذا؟ نسبة ناقصة. قال: وذلك الآن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يضرب بعض الأمثلة، يقول: وذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الإنشائية. هذه النسبة التامة، النسبة التامة على قسمين، إما خبرية وإما إنشائية. إذا عندما نقسم الجملة إلى إنشاء وإلى خبر، المقسم ما هو؟ مو الأعم من التامة والناقصة. قال: وذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الإنشائية، من قبيل زيد عالم، هاي الجملة الخبرية، وصوم، هاي الجملة الإنشائية. ثم يقول السيد الشهيد: أصوليا عندما نقول معنى الحرفي نريد جميع هذه المعاني والهيئات معا. المعنى الحرفي في الأصول يعني لذلك المعنى الذي لا يمكن تصوره بنحو الاستقلال إلا في ضمن مادة أو إلا في ضمن هيئة وفي ضمن معنى الاسم. اذا بناء على هذا المعنى الحرفي كم مصداق يصير له؟ ثلاثة: اولا معاني الحروف يعني في من على، ثانيا هيئة النسبة الناقصة، ثالثا هيئة النسبة التامة. اذا عندما نقول الهيئة معنى الحرفي مرادنا هذا الاصطلاح الاعم، مو الهيئة في قبال المعنى الحرفي، لأنه قبل ذلك قلنا ماذا؟ قلنا والهيئات والحروف. إذا المراد من الحروف هناك معنى غير المراد من الهيئات. وبعبارة أخرى، إذا اجتمع ماذا؟ افترقا، فإن الهيئة لها معنى والحرف لها معنى آخر. أما إذا افترقا اجتمع، فعندما تقول معنى حرفي مرادك الهيئات والحروف معا. فلهذا يقول: ويصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة، سواء كانت نسبة مستفادة من المعنى الحرفي أو نسبة ناقصة مستفادة من هيئة الجملة أو نسبة تامة مستفادة من هيئة الجملة تامة، سواء كانت مدلولة تلك النسبة للحرف أو مدلولة لهيئة الجملة الناقصة او مدلولة لهيئة الجملة التامة. في قبال هذا المعنى الحرفي يوجد ماذا؟ عندنا المعنى الاسمي، وهو الذي يمكن ادراك معناه بالاستقلال، فلهذا قال وبالمعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات. اذا فتلخص مما تقدم انه في الكلمة اما معنى حرفي واما معنى اسمي، فلهذا قلت لك بانه الكلمة اما اسم او حرف. في النتيجة نصل الى هذه النتيجة، وهي ان الكلمة في الاصول اما اسم واما حرف. قل عاد الفعل شنو هو؟ نقول الفعل هو المجموع من الاسم والحرف لانه شيء وراءهما. فاذا تقسيم نحوي الكلمة الى ثلاثة اقسام هذا غير تامين، لابد الاصوليين اقول النحويين يجون في مقدار الدرسون يم الاصوليين حتى عندما يقسمون لا يقسمون تقسيما غلط. قال ويختلف بلي اسم، لا قلنا بانه انت عندما تضع ضربه مو موضوعه بوضع واحد، موضوع بوضعين، هذا لهذا انت هاي الماده تستعملها في ضارب وتستعملها في مضروب وتستعملها في ضراب وهكذا، وهذا معناه انه هذه الماده موضوعه بوضع مستقل ما له علاقه بالهيئه، فلهذا عندنا في هاي الماده تستعملها ماذا؟ في هيئات متعدده، ولو كانت موضوعه بمادتها وهيئتها بوضع واحد بعد ما تقدر تفصل بين الماده وتترك الهيئه. مولانا في الاصول قلت مو في النحو، قلت في الاصول عندما يقولون الكلمه مرادهم اما الاسم واما الحرف، اما في النحو عندما يقولون كلمه ماذا مرادهم؟ الثلاثه. ولكن ذات التقسيم فهي له غلط، التقسيم يكون غلطا بعرف. ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في امور، منها بعض الاحيان الطالب كل المطلب ما يقدر ياخذه في الدرس، وهذا لابد من هالشكل يكون، يعني مو صحيح ان الاستاذ كل المطلب الموجود في الكتاب في الدرس يعطيه للطالب. ليش مو صحيح؟ لانه بعد ما يعطي ما يبقى له مجال الطالب يروح يتامل على العباره، يشتغل على العباره، وهذا معناه انه بعد يصير ماذا؟ الكتاب بالنسبه له لغو، لانه ايش ما اكون مخصص يحتاج الى الاستاذ فيه. فلهذا لابد في مقدار من الدرس ايضا يكون مقدار معقد حتى الطالب يروح ماذا؟ يروح يتامل جيدا، يروح يفكر جيدا من خلال البحث والمباحثة والاشكال يتضح له المطلب. خب من هنا اتضح لنا ان المعنى الحرفي باعتباره نسبة، وكل نسبة متقومة بطرفيها، اذا المعنى الحرفي ماذا؟ متقوم بطرفيها. هذا قياس للشكل اول، المعنى الحرفي نسبة الصغرى، وكل نسبة متقومة بطرفيها، اذا المعنى الحرفي ماذا؟ متقوم بطرفي. واذا كان متقوم بطرفي هل يمكن ان تفهمه من غير طرفي؟ بخلاف ماذا؟ المعنى الاسمي، فانه يمكن ان يفهم بلا احتياج الى شيء اخر. انت تفهم كلمة زيد، معنى كلمة زيد بلا احتياج الى شيء اخر. قال ان المعنى الحرفي باعتباره نسبة، وكل نسبة متقومة بطرفها، اذا فلا يمكن ان يلحظ دائما الا ضمن لحاظ طرفي النسبة. النسخ الموجودة الا ما بها وغلط، فلا يمكن ان يلحظ يعني المعنى الحرفي دائما الا ضمن لحاظ طرفي النسبة. واما المعنى الاسمي فيمكن ان يلحظ بصورة مستقلة، وقد ذهب المحقق النائي يأتي والحمد لله رب العالمين.